بسم الله الرحمن الرحيم
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ونحن إن شاء الله نحاول اليوم ننتهي من هذا الحديث، وهذا آخر حديث، هذا الحديث قبل الحديث الأخير في الباب، باب الشروط في البيع. في حديث عائشة ده اللي هو أخذ منه مجلسين، وحديث جابر معنا الآن ده أظن ثاني ثالث مجلس. بقي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وده إن شاء الله يعني نحاول ننتهي منه إن شاء الله بمجلس القادم، وده سبق الكلام فيه في الحديث رقم 2 من باب البيوع منع عنه في مسألة. لكن طبعا المسألة المهمة التي نتكلم عليها إن شاء الله مجلس القادم، وهي لا يبع أحدكم عباية أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. ودي مسألة جدا مهمة هنتكلم إن شاء الله بالتفصيل في المجلس القادم، لكن اليوم نحاول أن ننتهي من هذا المجلس بعدما انتهينا من المسألة الحديثية في هذا الحديث، وهو صبر طرق الحديث. فبال لنا أن الحديث لا حديث مضطرب ولا شيء، إنما كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد اعتمد ما عليه البخاري ومنهج أهل الحديث من الترجيح فهذا أقعد، وبالرجوع إلى التحقيق فهذا أسعد. ورحمه الله تعالى قال: فليعتمد ذلك فهذا هو غاية التحقيق. تمام. فبدون علم الحديث لن تستطيع أن تقضي في مثل هذه المسائل المهمة. ورأس المسألة، رأس المسائل الفقهية في هذا الحديث، وهي المسألة الرئيسة فيه، وهي: هل يجوز للبائع أن يشترط الانتفاع بالمبيع؟ هل يجوز للبائع أن يشترط الانتفاع بالمبيع؟ أولا لا بد، دي يعتبر فيصل الشيء بالتفصيل، لابد من التفريق بين اشتراط الانتفاع المطلق المبهم. تمام. اشتريت سيارة او اشتريت بهيمة اي شيء، وانقضى مجلس العقد، قلت هذه لك انا المشتري وانت البائع، فاشترط البائع على المشتري أن ينتفع بالإيه؟ بالسيارة انتفاعا مطلقا. هل هذا يجوز؟ هذه مسألة. تمام. أم أنه يجوز له، أو هل يجوز له أن يشترط اشتراطا مؤقتا مستثنى من أصل البيع في مجلس العقد، اشتراطا مؤقتا لحاجة أو لمنفعة يراها البائع في المشتري، أو أن المشتري هو في حاجة إليها لذا اشترط على البائع، لكن قلنا إيه؟ حاجة مؤقتة، كما هو الشأن في حديث جابر بعدما باع الجمع النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليه حملانه إلى الإيه؟ إلى المدينة. فلما ذهب إلى المدينة، ودي خدنا مسألة من حيث العموم، تعجيل تسليم البيع الى المبيع الى 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 الى, إلى المشتري، وتم ايه دفع القبض اذا لم يكن النقد موجودا في مجلس الايه في مجلس العقد، على ما بوابه البخاري رحمه الله تعالى رحمه واسعه. لذا لابد من التفريق بين اشتراط الانتفاع المطلق المبهم والانتفاع المحدد المعلوم. بالجزئيه دي نقدر نفض النزاع بين جمهور العلماء، او بين الفريقين او الفرق الثلاثه التي أو بين الأقوال الثلاثة التي قالت في هذه المسألة. وبهذا نجمع شمل الاختلاف بين الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لسيما وأن الكل قد اعتمد على دليل قال بموجبه. هذا أولا. يبقى احنا نفرق بين ايه؟ بين مسألتين، مسألة التفريق بين الشراط لانتفاع المطلق المبهم، وبين الانتفاع المحدد المعلوم وقته. دي حاجة ودي حاجة، عشان نفهم المراد بين كلام القول الأول والقول الثاني. المسألة هذه، هل يجوز للبائع أن يشترط الانتفاع بالمبيع؟ المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول قول أبي حنيفة وصاحبيه اللي هم من؟ ماشي، دول من أعلامه. قول أبي حنيفة وصاحبيه والشافعي وغيرهم من الأئمة رحمه الله تعالى من تبعهم، أن شرط الاستثناء، شرط أن شرط استثناء منفعة في المبيع شرط باطل. خدوه على إيه؟ على العموم، ده شرط باطل مفيش فيه استثناءات، وبطلانه مبطل للعقل، وبطلانه مبطل للعقل لأنه ينافي مقتضى العقل. ايه حجتهم؟ يبقى هنا القول أبي حنيفة والشافعي ومن تبعهم ان استثناء منفعة في المبيع ده شرط باطل ايا كان المفروض في مجلس العقد تم البيع سلم واستلم. ده الكتاب يشتري الكتاب بعشرة جنيه، يقول لك طب بس انا هقرأ في الكتاب وانتوا تسيبوه، يجوز او لا يجوز؟ دي المسألة، دي الايه المسألة. على القول الاول هذا شرط باطل والعقد باطل. ايه تمشي كده؟ شرط باطل مبطل للعقد، تمام كده؟ ايه الحجة؟ الحجة واحد، حديث عائشة في قصة بريرة اللي احنا قضينا فيه في مجلسين سابقين، ومسألة الشراط الايه؟ الشراط الولاء، وده سبق في باب الشروط في البيع وانظره ان شئت. لكن الاخوة اللي معنا هنا لما اشترط الولاء كان الشرط الولاء اشراك دائم ولا شرط مؤقت؟ صح؟ دائم. ولذا نحكم معكم بالايه؟ بالبطلان. ركز بقى معايا، يبقى احتاجوا بقصة مين؟ قصة بريرة. والشرط كان الشرط دائم ولا لا؟ يبقى في هذه الحالة احنا معاكم بده شرط ايه؟ باطل، تمام؟ طيب اثنين، حديث جابر في وفيه النهي عن الثنية. ايه الثنية؟ الاستثناء، تمام؟ وده جاء الكلام فيه طبعا ظاهره اشتراط الشرط مطلق برضه، صح؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية، الثنية اللي هو الايه؟ الاستثناء في المبيع، صحيح؟ ثلاثة، حديث عبد بن عمرو وفيه النهي عن بيع وشرط وسبق الكلام فيه، تمام؟ وفي بعضه النهي عن بيع وشرطين، ودي ما أخذ أحمد في هذه الرواية. أربعة، شو بيبقى استدلوا بحديث بأحاديث ظاهرها الايه؟ ظاهرها العموم، تمام؟ باستثناء حديث عبد الله بن عمرو على ما فيه من كلام، لكن نقول هنمشيه، تمام؟ يبقى استثناء مطلق الاستثناء اللي هو عفوا نهى عن بيع وايه؟ بيع وشرط. في هذه الحالة لما نرجح إن شاء الله على ما يأتي، يبقى أنا عندي مطلق وعندي إيه؟ وعندي مخصص مقيد وعندي عام وعندي، يبقى لازم أطبقها في هذه الحالة. يبقى أول قول حديث بريرة وده عام أو مطلق معنى أصح، حديث النهي عن السنة وده إيه؟ حديث عبد بن عمرو وده يخضع لما يأتي بعده. استدلوا كذلك من وجهة من جملة الاستدلالات حديث جابر الذي معنا في الباب. قالوا في هذا الحديث شو بقى وجه الإعلان، وطبعا هذا لا يقبل على ما سبق ذكره. قالوا اختلف الرواة في ألفاظه. طبعا على ما سبق واضح ان كل ايه روى بالايه؟ بالمعنى، روى بالمعنى. ايه قلنا اقيه ايه هي، والاربعين درهم وهو، والعشرين درهم هو، وجهنا بالايه؟ بالروايات بين هذه الروايات. وفي رواية العشاد دورة الرؤوف منكرة خرجنا بهذا التحقيق باقة الرواية واحدة أولها الداودي وقاضي عياض وغيرهما تأويلا مقبولا، وبالتالي ما فيش فيه اختلاف في الألفاظ ولا شيء. تمام. فقالوا أن الألفاظ اختلفت في الحديث مضطرب، وأنا ذكرت لكم كلاما رائعا متينا في أصول الفقه من الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتاب الإحكام له، وذكره ابن حجر واعتمده موثقا له، فهو كلام جيد ابن حجر رحمه الله تعالى. يبقى الأصل كلام للقاضي ابن غي العيد في الإحكام، واعتمد الحافظ ابن حجر في الدعوة في الفتح وموثقا له. قالوا ان اختلفت الرواة في الألفاظ، ده مما يمنع الاحتجاج به. ما دام ان حصل فيه اختلاف في الألفاظ ومش قادر ارجح دي من دي، يبقى ايه؟ يبقى ده من احد الاسباب المانعه للاحتجاج بالنص. من الحديث فين؟ في الصحيحين وغير الصحيحين. تمام. فان بعض الالفاظ صريح في الاشتراط، صح؟ وانا دونت لك مجمل الكلام فيه، جاءت من روايه الشعبيه وغيره ان استثنيت حملانه. مين اللي قال؟ جابر. تمام. وهذه الروايه صريحه، قالوا ان البعض قال في نسبه الاستثناء بالاشتراط، والبعض لم يذكر فيه الاشتراط. تمام. عندنا قاعده بتقول ان الذي اتى بزياده علم مقبول في هذه الحاله، زياده ايه؟ فمن حفظ حج على هنا تطبق في هذه الحاله، لا سيما وانه كما قال البخاري وغيره لم يذكر روى واحد من الرواه حديث جابر بتمامه، كل واحد جاب منه ايه؟ جاب منه مقطع. ولذلك لما جمعنا كل الاحاديث ده في الصوره النهائيه لقصه بيع الجمل بين جابر والنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا ان بعض الالفاظ صريح في الاشتراط، والبعض الاخر لا يذكرها، والبعض ذكر ما يدل عليها بالمعنى. تمام. وبعضها ذكر ما يدل على انه كان بطريق الهبه. بطريق الايه؟ الهبه، اللي هي لفظ الداء الثوري اللي فيها نحو علليه مهمه، لما قال اعرتك ظهره، وبينا العله وجه وجه العله هناك. قالوا ايضا ان حديث جابر دي واقعه عين يتركها الاحتمال، وقد عارضه حديث عائشه في قصه بريه. ايه رايكم في الكلام دوت؟ دي فيها بيان وفيها تفصيل. قصه عائشه فيها واحد واحد بتساوي اثنين، هنبيع ونشتري بس بشرط. اهل البريره قالوا احنا عاوزين لها الولاء كلنا، لذلك هنا هذا الشرط ينقض مقتضى العقد. يبقى اصبح انا معاك ان ده ايه؟ العقد باطل. ولذلك لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشرط، وقال تم البيع وهذا عقد فاسد لا نعتبره. صحيح ولا لا؟ هذه هي. تمام. فاصبح لا مأخذ هنا لقول ابي حنيفه والشافعي من احتجاج بهذا الشيء، الا في حديث بيع وشرط، وهذا يقضى عليه في هذا الحديث من حيث المطلق والايه والمقيد. ده القول الاول. القول الثاني قول الاوزاعي وعبد الله ابن شبرمه الضبي، وده امام فقيه ثقه يمكن مش مشهور تسمعه كتير. تمام. الامام مالك، احمد بن حنبل في الروايه المشهوره عنه، اسحاق بن راهويه، ابو ثور، الامام البخاري صحيح كما سبق، وابن المنذر وغيرهم. تمام. هؤلاء قالوا اذا كان شرط الاستثناء، اذا كان شرط استثناء المنفعه معلوما يعني محددا يعني مؤقتا فيصح والعبد صحيح. معايا كده؟ كده احنا ماشيين كويس. تمام. طيب ايه الحجه؟ حجتهم حديث الباب، حديث جابر في الصحيحين ومتفق عليه، حيث استثنى جابر حملانه إلى المدينة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والروايات التي عورض بها هذا الحديث من الروايات سبق إعلالها، وهي الرواية جاءت من طرق ضعيفة، وروايات جاءت من طريق ثقة خالف من هو أوثق منه وانفرد عمن في الباب. القول الثالث قول ابن أبي ليلى ولما بنقول ابن أبي ليلى على إنه هو المشهور محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى لأنه هو المشهور بالفقه، هو إمام فقيه طبعا، ده أنزل من أبوه اللي هو عبد الرحمن، ده ابن ريع عن الصحابة تمام. أما محمد عبد الرحمن ابن أبي ليلى فهذا طبعا فقيه، ده إيه فقيه لكن ضعيف في الحديث طبعا. لما بتقول هذا إمام 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 فقيه تمام، وله شأنه لكن سأل الحفظ صح. فلما بتقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى إمام في الفقه العين وعلى الرأس لكن الضعيف ضعيف، الدنيا بتقوم ولم تكن. ثم أنت تحدث على كده كده إما نقلت القرآن الكريم، نقلت القرآن الكريم وطعن فيه أراذل من المدسين في دين الإسلام من الشيعة وغيرهم، يبقى نرمي القرآن ده صح. لذا تجد هنا قاعدة في العلل، ودينا تنبيه على الإخوة بقى في العلل، باب من ضعف في علم دون علم، دي نقطة جدا مهمة تمام. فيعني مفيش على الأهواء، يعني لما تبقى أنت ماشي منصف في نطاق علم شرعي بتكون كويس ألوف، بتحب على قدر ما في ولا تحب على قدر ما في تمام. لكن كلمة الحق، كلمة الحق من مصدرها الشرعي، من مصدرها الشرعي السليم، لا تجد صدى أبدا في صدور أهل الأهواء، لأنها عارضت شيئا على غير أصل صحيح لكن لا يقبلها، ودي من علامات اتباع الهوى تمام. لكن علامات اتباع السنة عندما يقال لك قال الله قال رسول الله بفهم التلبية الأخيار العين والطاعة السمع والطاعة والعين والرأس خلاص، فلا يقال قال الله قال رسول الله الأصحاب السلف الصالح سمى هذا فتقول فلان وفلان. ابن القيم وصف وصفا مليحا بقول هذه سفاهة، قال من السفاهة أن يقال لك قال 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 فتقول قال فلان وقال فلان. فإذا التحقيق العلمي يجعل طالب العلم هذا يحب هذا ويحب هذا ويخرج مسألة بطريق مرضي. قول ابن أبي ليلى اللي هو محمد، اللي هو محمد يبقى حطها عشان ايه ما ترتبش في الاثنين، محمد ابن أبي ليلى وأحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى في رواية مرجوحة على المحرم في المذهب الحنبلي، يبقى رواية ايه المشهورة والمعتمدة في المذهب روايته الأولى، وأشهب المالكي ده من المالكية، ويستدل لهم بحديث ابن عمرو في النهي عن بيع وشرط، وظاهر حديث وظاهر حديث برير ده يستدل لهم بالايه بهذا. التحقيق في المسألة أي الأقوال أرجح ونختارها، أن القول الأول والثاني متفقان على بطلان اشتراط الانتفاع المطلق المبهم صح؟ الكل متفق على ايه؟ يبقى اشتراط الانتفاع المطلق بالمبيع ده باطل ومبطل لمقتضى العقل خلاص، الكل متفق على هذه المسألة صحيح؟ وجه المفارقة بين القول هذا والثاني هي هذه المسألة. ومنشأ الخلاف في تعميم النصوص وتخصيصها وإطلاقها وتقييدها والجمع بينها هو الغاية المطلوبة في تقريب وجهات النظر في محل الاستدلال، ودي طبعا الأصل احنا ماشيين عليه خلاص. احنا نظرنا من الحالة الحديثية، جمعنا الأخبار من طرق متعددة وجمعنا بين الأخبار، طلع الحديث ايه ما شاء الله لا في اختلاف ولا في كذا، وبالتالي وجهنا بين الأقوال بكل رضا. لا يقول لك بقى ده حديث مضطرب ده حديث ضعيف ده يرد ده ايش الكلام ده كله، يبدأ التهجم على الصحيحين بما لا يليق. وانا ذكرت لك في النهاية جملة من الفوائد المهمة طلاب العلم، ونبهت عليه ايضا من ثنايا كلام الأئمة رحمه الله تعالى ايضا انبه بها يوما تلو الاخر. فأدلة القول الأول تحمل على بطلان شرط الانتفاع المطلق المبهم تمام. يبقى قول أبي حنيف ومن معه والشافعي ومن معه ومن معهم في القول الأول يحمل على إيه؟ على الانتفاع الشرط الانتفاع المطلق في المبيع تمام. والقول الثاني كما في حديث طبعا قصة عائشة، في حديث عائشة قصة بريرة، هنا ابن عبد البر ذكر لطيفة أردت أيضا ذكرها في الاستذكار في جزء 23-201 قال رحمه الله تعالى يؤخذ منه اللي هو حديث برير يؤخذ منه أن الشرف الفاسد في البيع لا يفسد البيع ولكنه يسقطه من أصله تمام ويبطل الشرط ويبطل الشرط ويصح البيع. يبقى هنا جمع بين اشتراط مطلق واشتراط ايه واشتراط مقيد تمام. امتى دي وامتى دي؟ حديث جابر في النهي عن السنة. طبعا ان السنة اسم للايه للاستثناء والمراد انه لا يجوز بمستثنية المجهول لا يجوز بايه بمستثنية المجهول. يعني انا بنتفع بيه امتى نفع بيه؟ يقول لك مش هقول لك بقى لحد ما انا اقول لك ده اسمه الاستثناء ايه المجهول. لا ده انت حدده ليه البيعة بعتي انا وانا قبضت فلوسك تمام. فما تقولش لا لما انا ازهق منه او لما انا بقول لك تمام. ده اسمه ايه؟ ده اسمه الاستثناء المجهول لانه يؤدي الى النزاع والخصام والشقاق الى اخره. وفي سياقه استقبل الحديث سبق هذا الحديث الا ان يعلم. يبقى نهى عن بيع الثنيا الا ان يعلم. يبقى اصبح فينا ايه في نهي وفي استثناء من النهي تمام كده عندي. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثنيا بيع الاستثناء المجهول الا ان يعلم. بيع الاستثناء الا ان يعلم. اذا كان الاستثناء معلوما محددا فلا حرج. يبقى الحديث هنا طبعا حديث جبر ولا لا طبعا حديث جبر. اذن لا وجه فيه في هذه الحاله بهذه اللفظه. ولذا بوب له بعض الائمه رحمه الله تعالى النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم. يبقى هنا اخذوا من هذا الحديث باب له بابا باب النهي عن بيع الثنيا حتى. يبقى هنا الثنيا اللي هو ايه الاستثناء لا منهي عنه الا ان يكون معلوما او محددا عندئذ يجوز ولا حرج في هذه الجزئيه ما دام محددا مؤقتا لمصلحه او لحاجه فلا حرج تمام. واما حديث ابن عمرو فمقيد بهذا الحديث اللي هو حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشر صح. طيب حديث جابر في اللي هو نهى عن بيع الثني حتى تعلم ده قيد ولا مش قيد؟ قيد. قصة بيع الجمل بين جابر والنبي رضي الله عنه وارضاه بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا قيد. يبقى حديث ابن عمرو حديث مطلق قيده ايه؟ قيده حديث جابر. وفيه الالفاظ الاتية الدالة على الاشتراط كما في رواية الشعبي قال جابر فاستثنيت حملانه الى اهلي. دي لها دلالة مهمة إلى أهلي في حم أحمال رحباء الأهلي إلى المدينة إلى أهلي في المدينة حاجة. طب إذا أنا بعته في غزو التبوك أو في طبعا ابن حجر باع في غزو التبوك لغزو غزو ذات الرقاع في مسير السفر إيه اللي يوديني الأهلي تمام. يبقى دي حاجة ولا لا؟ يبقى أثناء حاجة. إذن أجازه النبي صلى الله عليه وسلم بزج. وفي رواية تبعته إياه على أن القيد هو اشرطه تمام على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. السياقات لو تذكروا السياقات أول ما ذهب جابر المدينة عمل إيه؟ على طول فورا ذهب الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم رجع له مال وأعطاه ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم فضلا منه صلى الله عليه وسلم. لكن هنا شوف القيد حتى أبلغ حاجة ولا مش حاجة مضطر إليه. هنا من باب المعروف استثنى قبل الاستثناء ما في حرج. والله في عون العبد مكان العبد. يبقى هنا اشترط شرطا لحاجة أو لا لحاجة أجازه النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة أول ما ذهب المدينة رد الجمل إلى صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أبي الزبير قال قلت على أن لي ظهره إلى المدينة قال ولك ظهره إلى المدينة. أصبح ده رد على الإيه؟ على ما لا يجوز الشراء. يبقى هنا واضحة جدا هذه اللفظة
انه جابر اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم واقره النبي صلى الله عليه وسلم على الايه؟ على الاشراق. قال انا موافق ولك ظهره الى المدينه. وفي رواية ابي هريره ما يدل على ذلك، قال فجعل لي ظهره حتى اقدم المدينه. فهذا يحمل على ما بعد موافقته على الاستثناء المعلوم الى المدينه، صح؟ وهذه الروايات تدل على الاستثناء المعلوم المحدد. كل ده يدل على ايه؟ على الاستثناء المحدد. ثم نرى فيه الحاجة والمصلحة. فإن اعترض بطريق في رواية أبي نضرة، لازم أرجعك بقى للإيه؟ للكلام الحديثي. أتبيعني ناضحك هذا إذا قدمنا المدينة؟ مش ودي طبقات في طريق أبي نضرة عن جابر، صح؟ هذه الرواية معنى كده تم البيع فين؟ صح؟ والسياقات كلها تمت فين؟ في السفر، في الغزوة من الغزوات. يبقى في ظهر تناقض أو لا؟ يبقى حاجة من اثنين، إما أن تعل هذه الرواية، وإما أن يجمع بينها وبين الإيه؟ وبين الروايات الأخرى. لنرى. فإن اعترض بطريق في رواية أبي نضرة عن جابر، قال أتبيعني ناضحك هذا، النضح هو الجمل يعني، إذا قدمنا المدينة، أجيب بأنها مشكلة ومخالفة لكل روايات الباب. ده الأصل فيه أنها جاءت إيه؟ مخالفة. إلا أن يتعين تأويلها كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. يتعين إيه؟ ولا ترد، صح؟ التأويل جميل جدا ومستساغ في هذه الحالة. قال إلا أن يتعين تأويلها فيكون المعنى أتبيعني بدينار أوفيكه إذا قدمنا المدينة. شفت بقى الكلام؟ يبقى البيعة تم فين؟ على أن الوفاء يكون فين؟ وده اللي حاصل بقية الروايات. يبقى ما فيش إشكال، واضح كده؟ يبقى هنا أتبيعني ده لابد من التأويل هنا في هذه الحال، تأويلا مستساغا يجمع بين الإيه؟ بين كل الروايات. وقلنا يا إخواني كما يذكر ابن كثير رحمه الله تعالى فيما يأتي، إنه إذا أمكن الجمع فالمصير إليه، تعين المصير إليه. فإن تعذر الجمع وهذا صحيح وهذا صحيح يصعب رده بالتوقف، لكن ينظر هذا، لكن ايه؟ ينظر هذا. وبطبع احنا دلوقتي بنقولها واحنا ايه؟ واحنا شجعان. فالكلام النظري يا جماعه البوس الاصول بس من غير فقه مقارن بيقعد في المطبات دي، لكن عمليا من خلال 10 سنوات كم مره قبلنا مفيش جمع بين الروايات المضاربه او ظاهرها التعارض؟ كم مره؟ ما حصلش، صح؟ فالحمد لله رب العالمين بأن حفظ هذا الدين بأئمة أعلام جمع بين الرواية والدراية. إلا أن يتعين تأويلها فيكون المعنى أتبيعني بدينار أو بنحوه أوفيكه إذا قدمنا المدينة. يبقى البيع تم في السفر في الغزوة من الغزوات، ثم الوفاء تم فين؟ تم في المدينة. وبهذا نفهم أن الذي ينافي مقصود العقد، ركز بقى معي، وبهذا نفهم أن الذي ينافي مقصود العقد هو إذا ما اشترط شرطا مانعا من انتفاع المشتري مطلقا. نقول ثاني، يبقى إذا ما اشترط شرطا مانعا من انتفاع المشتري انتفاعا ايه؟ مطلقا. إذا اشترط الشرط مطلقا مبهما لا يحل ولا يجوز، هو شرط باطل مبطل للعقد، خلاص. يبقى الكل متفق على ايه؟ على هذا، تمام. الا الاختلاف طبعا كما انه طبعا يقول لا هذا ولا هذا، طبعا انه محجوب بهذا الكلام مع بينتصر هنا لمذهب الشافعي، وهو حسب موقع لهم من الروايات، لكن هذا هو محجوب بهذه الروايات. اما اذا اشترط شيئا معلوما لوقت معلوم فلا بأس به. ولذا نرى البخاري رحمه الله تعالى قال في تبويبه له: باب اشتراط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. شوف ازاي الحافظ رحمه الله تعالى نقلت هذا بكلام الحافظ بالنص، قال هكذا جزم بهذا الحكم لصحة دليله عنده. دي ناخد منها فايدة انه الكلام اللي اما على ادلة ولا مش ادلة، وقد يصح وقد لا يصح، فان صح فله الاجرين، وان اخطأ او لم يصح اعتمادا على الاجب له ايه له الاجر. يبقى في هذه الحالة لا يجوز للمعاصر ان يقلد اماما اعتمد على نص ضعيف فقلده، صح؟ لا يجوز لمعاصر ان يقلد اماما. اقول المعاصر اعني المعاصر هم ايه اللي هم يعني قالوا احنا اهل العلم واحنا مشايخ وكلامنا كله، لا، ان في قول لفلان وقول لفلان، لا، لابد ان يعتمد على ايه، يقول ايه قول فلان لازم اتبع فلان شيخ وبيتكلم. لا يجوز ان يكون مقلدا، تمام، هذا غالبا، لكن قد يضطر الى التقليد احيانا اذا ضاق عليه الوقت، وقع فيه كذا ولم يسعفه مثلا التحليل مساله لكن بضوابطها، والا فالتقليد مذموم عند السالفين والخالفين رحمه الله تعالى رحمه واسعه، تمام، ولم يعد من العلماء كابن القيم وغيره. وشكوى لي كلام في قتل الولي، ها، فالله المستعان. عشان قبل الاخوان ايه تعلموا واثبتوا ولا تتعجلوا، والعلم بيجيش من يوم ولا اثنين، عاوز تبقى شيخ كده في شهر وكام ده ما فيش الكلام ده، لازم يبقى فيه كده تخلع كده وتتعلم بالراحه وبهدوء، تبقى انت انسان هادي تاخذ عمن تاخذ برفق وبحنان، وترد كما شئت حسب ما يقتضي التحقيق العلمي. يا ابن حجر رحمه الله تعالى قال هكذا جزم بهذا الحكم، اي البخاري رحمه الله تعالى، لصحه دليلي عنده، وهو مما اختلف فيه، اللي هي ايه مساله الاستثناء، اختلف في استثناء الانتفاع بالمبيع، اختلف فيه كما ذكرت لك الان، قول اول وقول ثاني والقول الثالث ان وافق يعني على التفصيل السابق يبقى كان بها والا فلا. قال وهو مما اختلف فيه وفي ما يشبهه، يعني المسألة دي وما يشبهها، كاشتراط سكن الدار وخدمة العبد، تمام، خدمة العبد. طب ما فيش عبد، أدم الحب، قولك عادي، انظر أدم الأحكام، جماعة العلمانيين بقى اللي بتحب يطعنوا مع الشباب اللي هو اللي ماشي مع نفسه، يقول لك طب ادي، يقول لك ادي من الاحكام اللي بال عليها الزمان، يقول لك العبد، وشغل نفسنا باحكام العبد والعبيد، وش ها، من حرر الناس من العبوديه؟ ها، الاسلام، الله عز وجل، صح. وقد يعاقب الله عز وجل الكون ثانيه ويرجع الايه، نلاقي الاحكام موجوده ولا لا، تمام، هذه. لكن هنقول سكن الدار، اشتريت دار من واحد وقلت له انا اتفقنا وكل عقد فلوس وخلاص، قال بس بشرط تقعد فيه، بشرط ابني ياخد شقه تقعد فيه، ايه الحكم؟ ها، نرجع بقى للاقوال ايه بقى، ان كان شرطا مطلقا مبهما غير معلوم متفق على بطلان، شرط باطل مبطل للعقد، وإن كان معلوما لوقت محدد حسب الحاجة أو الظروف أو الأحوال فيجوز بقدره، فيجوز بإيه؟ بقدره، إذ الضرورة تبيح المحظور والضرورة تقدر. هنا بقى مراعاة المصالح والمفاسد والجمع بين الأحوال. وكذا بوب في المكتبة النسائي البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط، دوب لحديث جابر هذا، البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والايه والشرط، دوب في قبله في حديث بريرة قال البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل العقد. شو الكلام ازاي؟ بموجب ايه؟ ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ لا تلتفت الى الشرط هذا، هذا شرط باطل، تمام؟ لكن الباع ايه؟ الباع صحيح والعد بالاشتراط المطلوب باطل، لكن البيعة تمت صحيحة لأن الشرط بشرط باطل لا يؤثر في مقتضى العقد، لا يؤثر في إيه؟ في لما كان شرطا مفتوحا مبهما هذا لا، هذا خطأ يناقض مقتضى الإيه؟ العقد ومقتضى الملكية، لأن مقتضى العقد يعني مقتضى الإيه؟ ملكية. أنت ما خدنيش مالك كده، أنت خدت حقوقك وما ادتنيش إيه؟ حقي، تمام؟ هذا هو الكلام. يبقى هنا أيضا يؤكد على ترجيح القول الثاني. وقد رأينا مالكا رحم الله تعالى رحمة وسعة فيما سبق أن تسمح في الزمن اليسير، لو أنكم ذكرون البيعان بالخيار ما لم يفترق إلا خيار شرط، قال والخيار ثلاث أيام خبرات مسلم حيث رقم 2 في العمان عنه صفحة 38 تذكروا ما في ها مذكرين. طيب لما الإمام مالك، ولما قلنا هنا بقى نستفيد من كلام الإمام مالك في الأمور المعاصرة الآن، اشتريت مثلا مكان مثلا في سوق في طنطا صح، وهتيجي مثلا في الشرقية، على ما تيجي آخر النهار ضاع يوم من الثلاثة، وانت اشتريت كم يوم؟ وراح منهم يوم في الطريق، ما استفدتش بأثري في تحقيق المبيع، تمام؟ فالإمام مالك رحمه الله تسمى حسب الايه؟ حسب العرف في هذه الحالة ما لم يكن مخلا، وهذا يعني التسمح في العوارض، وهذا يعني التسمح في العوارض لأجل معلوم. وقد ذكرنا ذلك في مطلع الكلام في كتاب البيوع عن حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق إلا خير شرط، وهذا الاستثناء مقيد بحديث المصرى بثلاثة أيام، وقد يستدعى الأمر أكثر من ذلك حزم الزمان والمكان ونوع المبيع ونوع المبيع. ولذا رأينا نظرة الإمام مالك رحمه الله تعالى مراعاة ذلك لما فيه من جلب المصالح ودر المفاسد. يبقى الإمام مالك أعمل إيه هنا؟ أعمل المصلحة والمفسدة وأعمل الزمان والمكان أو لا؟ هنا بقى اجتهاد سائر، لكن أضرب النصوص وجود في النصوص وقول مش ماشي مع فقه الواقع، طبعا ده هنا ده الفقه بقى، كيف أستخدم هذا العلم وأتبع الإمام السالف في فهم النصوص وفي توجيه النص في هذه الحالة. وما خرج عن النص له رواية صحيح بواقع حال موجود وقتئذ، تمام؟ خرج عنه بموجب حال آخر في يومنا الحاضر، صح؟ يبقى زمان ومكان ومصلحة والحال أعملها أو لا، بس ما سماش على كده مطلقة، قال لا إن برضو ما يكونش لأمر الإيه؟ وقت يسير ضبطه برضو إيه؟ العرف، ما بقاش وقت يسير يبقى شهر، لا يعني زاد يوم يومين ما في مشكلة، اعمل حساب الطريق وحساب الزمان والمكان يومين ثلاثة ما في مشكلة، لكن يبقى شهر لا. طبعا هذا ما يقوله الإمام مالك رحمه الله. وهنا مثال لتخريج الفروع على الأصول، ها؟ الفرع المعاصر، المسألة المستجدة التي نشأت صح أخرجها على إيه؟ على الأصول. هذه بقى يبقى المسألة المستجدة بخرجها على إيه؟ على الأصول من وجوه مضبوطة. وأيضا إعمال المعقول في المنقول، فهم السادة فمن تبعهم فقد فاز وساد. قلت أعمل المعقول في المنقول ولم يتحكموا بالمعقول في المنقول، فرق بين الاثنين، ونبهت على دي أكثر من مرة. وأما القول الثالث ابن أبي ليلى وأشهب وغيرهما فإن كان على ظاهره من غير تفصيل المذكور فهو أيضا بعيد، أما إن كان على التفصيل المذكور فهو مقبول. خلاصة القول في هذه المسألة أن القول الثاني هو القول المختار والراجح لما حررته والله الموفق. ده خلاصة المسألة في هذا الحديث. هنا في صفحة 28 ذكرت فوائد مهمة جدا ونبه بها طالب العلم. المسألة الأولى، الأخبار التي ذكرتها فيها رد لقول ابن التين ومن تبعه، إن قوله في الحديث لا، لفظة لا، قال ليس بمحفوظ انت هذه القصة. طبعا اللي بيقرأ فقط فتح الباري وفقط فقه بدون ما يكون عنده علم برواية الحديث هقول لك دي لفظة لا دي مش في الحديث، ليس بمحفوظ، صح؟ من حيث الظاهر كلامه مضبوط، لكن من حيث الحقيقة مخطئ أو لا مخطئ ولا شك. يبقى أصبح هنا قلد تقليدا أعمى به مذموم صحيح أو لا؟ لأنه ثبت في رواية الشعبي في الصحيحين، ثبت في رواية سالم بن أبي الجعد عند مسلم وغيره، في رواية من طريق وهب بن كيسان ولكنها معلولة صحيح؟ طبعا دي بيستأنس بها، لكن بلاش يستأنس بها ولسنا بحاجة إليها. عندي في رواية الصحيحين رواية الشعبي ورواية سالم بن أبي الجعد عند مسلم فيها لفظة إيه؟ لفظة لا. يبقى هنا نقول إيه؟ نعتذر لابن كثير رحمه الله تعالى بأنه ربما سهى أو غفل عن اللفظة فقال بموجبها رحمه الله تعالى رحمة واسعة صحيح؟ هذه فائدة من فائدة الجامع بين الروايات وبالنظر إلى الرواية قبل النظر في المسألة الفقهية. اثنين، قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتحه بالعزو المذكور وأغرب ابن حجر، ركز من دي تمام، يبقى هناخد منها فائدة مهمة تمام. ليس كل قول يعتبر وليس كل من خالف تعتبر مخالفته. يقول لك آه ما فيش مشكلة بس في قول الإمام ابن حزم بيقول صح. أنا ليه بدلل بهذه في وقت يوما تلو الآخر؟ هذه سبل في مصدر تلقي العلم الصحيح. اللي بيقول خلاف يقول لي من أين جئت بهذا؟ تعال ننظر إلى كلام الأئمة وطريقة الأئمة في كيفية تلقي العلم الصحيح بأي طريق، بكتاب السنة أقوال السلفين رحمه الله تعالى الصالحين، ثم ما جرى عليه العمل بين أئمة الفقه والرواية تمام. الخالف يأخذ عن السالف والمتأخر يأخذ عن المتقدم، هذا هو السبيل. ائتني بخلاف ماشي، فلا يقال يا أخي إمام المسلمين وخالف قوله يعتبر. أنا برد عليك من وجوه عملية أهو، اللي عنده كده يجيب صحيح، ولكن الفقر العلمي هو الأساس الأول وراء هذا التخبط والهذيان الذي نراه اليوم في عصرنا. فلو أنهم جهدوا أنفسهم واجتهدوا وبحثوا واعتكفوا على تعلم العلم الشرعي قبل حب الظهور وحب الرياسة لكان الأمر اختلف كثيرا عما هو الحال. قال ابن حجر أغرب ابن حزم فزعم أنه يؤخذ من الحديث أن البيع لم يتم. البيع إيه؟ لم يتم، لأن البائع بعد عقد البيع مخير قبل التفرق، فلما قال في آخره أطران ما كستك دل على أنه كان اختار ترك الأخذ، وإنما اشترط الجابر ركوب الجمل نفسه، فليس فيه حجة لمن أجاز الشرط في البيع. ده كلام ابن حزم. قال الحافظ رحمه الله ولا يخفى ما في هذا التأويل من التكلف. ليه؟ لأن النصوص تقضي بأن البيع تم أو لا. البيع تم، لكن في فرق وأنا ذكرتها هنا، فرق بين أن يتم البيع في مجلس العقد باللسان وبالحقوق أو بالورقة أو بالآخري. يبقى التم البيع في مجلس العقد والوفاء يكون في محلة أخرى حسب الاتفاق. ولذا نرى البخاري رحمه الله تعالى لما بوب في باب من اشترط بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته أخذ منه إيه؟ هذه المسألة. البيع تمت وكل شيء، بس إن شاء الله أنا بوفيك أول ما نصل فين؟ المدينة. أول ما وصل المدينة على طول مفيش كلام، خلص اللي راح النبي صلى الله عليه وسلم ادى الجمل واعطاه الفلوس وزاده كمان، ودي فيها مسألة نأتي بها بعدين تمام. إذا تم البيع أو لا؟ تم البيع بعينيه، فابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم واستثنيت حملانه إلى الرواية. نرد بها على مين كده؟ على ابن حزم. ولذا قال ابن حجر رحمه الله أغرب ابن حزم فقال إن البيع لم يتم صح. وطبعا هذا تكلف في هذه الحالة. أيضا هذه تنبيه ونبه بي على طلاب العلم يوما تلو الآخر، وأن الحديث عمدة في طالب العلم ورأس في طالب العلم، لا سيما علم العلم فالذي يتكلم في الفقه فقط بالنظر في كتب الفقه فقط ويقول ويقول في الفقه فقط بدون علم بعلم الحديث والرواية والعلل يكون يعني لابد أن يكون ضعيفا لا يصل إلى المراد. قال ابن حجر رحمه الله تعالى بالعزو المذكور 5319 من نفس العزو، قال وقع في كلام القاضي أبي الطيب الطبري ده إمام الشافعي أن في بعض طرق هذا الخبر فلما نقضني الثمن شردت حملانه إلى المدينة. يبقى اللفظ دي إيه؟ فلما نقضني الثمن اشترطت، نفهم من إيديات
بعد ما تمت البيعة
أحسنت. هذا هو المقصود. شوف شوف الرواية دي بقى لها دور مهم في الفقه، إن تم البيع وتم خلاصة البيع وخد الفلوس وانتهينا، بعد كده اشترط، فبقى الشراط بقى أصبح حبا من إيه؟ من صاحب البيع، من البيع اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص يعتبر دي هبة منه باللفظة دي. لكن نشوف إيش فيها. واستدل بها على أن الشرط تأخر عن العقد، لكن الحافظ رحمه الله قال لم أقف على الرواية المذكورة. ده الحافظ ابن حاجة. وأنا أيضا بتتبعي لهذا الخبر من بشكل واسع المجال لم أقف عليها مرة، لم أقف عليها أيضا. لكن شوف الحافظ كمان قال قد حتى لو ثبت ولو موجودة. طبعا الحافظ رحمه الله تعالى إمام حافظ من الاستقراء الكامل واسع الاطلاع واسع الحفظ، لم يقف على إيه؟ على هذه الرواية. تمام. وأيضا لم في وقتنا بعد هذا الوسع أيضا لم يقف على هذه الرواية. يقول الحافظ رحمه الله على فرضها قال يتعين تأويلها على أن معنى نقضني الثمن أي قرره لي، أي إيه؟ قرره لي واتفقنا على تعيينه. انت معاه ازاي؟ يعني حتى لو هي ايه؟ لو هي طبعا هي مش موجود، لكن برضه هنضع عليها جانب من ايه؟ من الاحتمال. قال يتعين تأويلها. طيب لو ما تعين، لو لم يجمع بينها هكذا وبين النفوس، يبقى اتت بما يستغرب، لان سبقت الروايات من طرق الاكابر الصحاح انه هذه ما في، ان البيع تم بهذه الصورة بغير هذه الصورة. نعم، هو انا قضاء الثمن بالايه؟ بالمدين. هذه تعني ان البيعة تمت فين؟ في السفر. تمام. وتم هذا الشيء بهذا السياق، وهذا لم يأتي باحد مراه حتى ولا من طريق ضعيف، لكن على الاحتمال. فقال الحافظ يتعين هنا على الوجوب، وإلا لم تقبل. واضح الكلام؟ يتعين تأويلها على أن معنى نقضني الثمن أي قرره لي واتفقنا على تعيين، لأن الروايات الصحيحة صريحة في أن قبضه الثمن إنما كان بالمدينة. ماشي كده؟ طيب. أيضا الفائدة الرابعة قال ابن حجر رحمه الله تعالى، يبقى أيضا دي بناخد منها فائدة، إن لابد من المتكلم بالفقه أن يكون على درجات من التحرير والتحقيق والتنقيح، وإلا فلا. هو ده الفقه المقارن. لكن يقرأ من كتابه يحكي اللي موجود ياخد بالكم، أنا ما بعرفش ده فقه أبدا بهذه الصورة اللي بقالنا عليها زمن، أنا ما بعرفش هذا الطريق، ولا أعلم من سياد السالفين الأخيار أهل التحقيق ابن قدامة وابن حجر وابن عبد البر وهؤلاء الكبار والنووي، ما أعرف هذا السبيل. فهم عمدة في مذهبهم من أهل التحقيق، لابد من التحريف الايه في المسألة، ويدور الخلاف بينهم على الروايات أو على محل الاستدلال عند الإمام، فينظر إلى محل الاستدلال ويأخذ أو لا يأخذ. أربعة، قال ابن حجر رحمه الله تعالى وما جنح إليه المصنف، اللي هو من؟ المصنف والبخاري، من ترجيح رواية الاشتراط هو الجاري على طريقة المحققين من أهل الحديث، لأنهم لا يتوقفون عن تصحيح المتن إذا وقع فيه الاختلاف إلا إذا تكافأت الروايات، وهو شرط الاضطراب الذي يرد به الخبر. أقولها مرة ثانية. قال وما جنح إليه المصنف من ترجيح رواية الاشتراط هو الجاري على طريقة، هو الجاري على طريقة المحققين من أهل الحديث، لأنهم لا يتوقفون عن تصحيح المتن إذا وقع فيه الاختلاف. ها مفيش بقى عندهم ايه يقول لك ده يعني كلمة زيادة الثقة عندهم مطلقة مقبولة، دي مش عندهم، الكل ياخد على ايه؟ للبحث العلمي والنقد. الزيادة دي اللي ترتب عليها حكم فقهي جاءت من طريق من؟ لابد من النظر فيه كما سبق الكلام. شفنا في حديث احمد، في سياق حديث احمد بن حنبل وإسحاق بن عيسى الطباع واللي هو عمرو بن عون واللي هو بكار بن يحيى الوسطي، تمام، لما ذكرنا هناك قلنا انه هنا اصبح بكار هذا جاء بالروايه وهو ثقه صح اللي فيها الوقيتين تذكرون، وعمرو بن عون ثبت، تمام، جاء بايه؟ جاء بسبعة وتسعة، الاثنين خلفوا احمد واسحاق الطباع احمد بن حنبل، تمام، ازاي لم يذكر، هو ذكر ثمن بدون تعيين قدر الثمن او كم الثمن. طب الاثنين دول هدول زاد الثقه، طب هما ثقتان اي نعم، لكن اثنين خلفوا بعض، كل واحد جاب حته من المشرق وحته من المغرب، صحيح، فدي معلوله او لا؟ ملهاش، وكل واحد جاء بروايه لم يتابع عليها في الباب كله مع انهم ايه؟ ثقات، تمام. طيب يبقى هنا رحمه الله تعالى بقى في هذه الحاله ادي محل اختلاف، لابد عندي من الايه؟ نرجع بقى لكلمه نقول هذا اقعد واسعد كلمه من ابن حجر في حق الامام البخاري رحمه الله تعالى بخلاف بعض الفقهاء اللي سوحوا المساله وان فيها اختلاف في التراب، لا ما عندهمش هم الكلام، لابد من التنقيح والتثبيت والتثبت وتوثيق الخبر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال او لم يقل، شذ او ذل الثقه، ها تمشي او ما تمشيش، ده الواقع في ارسال في وصف في انقطاع لابد من الفصل فيه، تمام. فهنا يقول رحمه الله وما جنح اليه المصنف من ترجيح روايه الاشراطي هو الجاري على طريقه المحققين من اهل الحديث لانهم لا يتوقفون عن تصحيح المتن اذا وقع فيه الاختلاف الا اذا تكافات الروايات، وهو شرط الاضطراب الذي يرد به الخبر. يعني ايه؟ تجد الروايات كلها في يعني ده صحيح، انت هتناقش مع ابن قطان، البخاري، احمد بن حنبل، الثوري، شعبة بن الحجاج، ابن المديني، ابن معين، مالك بن انس، شفت بقى ازاي تكافات من جهه كبار ومفيش مصير لجنب، دي بتقول عليه مضطرب اقفي. لكن اللي انا بقول لاخواني نظريا في المصطلح ده محطوط، لكن عمليا كم ورد اللي قابلنا من خلال دراستنا الان في السطه الاولى ديت كم ورد؟ الحمد لله. لكن هم حطوا الاحتمال حتى ولو بنسبه 1% ودي من عظمه التشريع، ما سابوش حاجه الا ونخلوها نخلا واصلوها تاصيلا، تمام. هذه فائده مهمه جدا. قال رحمه الله تعالى وهو مفقود هنا مع امكان الترجيح، شو بقى ذكر كلاما ولعزوتك الاحكام لدقيق العيد بالعزو المذكور بنحوه، قال اذا اختلفت الروايات وكانت الحجه ببعضها دون بعض توقف الاحتجاج بشرط تعادل الروايات. الكلام اللي قاله فوق ابن حجر هو بشرط ايه؟ تعادل الروايات. اما اذا وقع الترجيح لبعضها يبقى فراجح مرجوح ولا لا؟ ها الجماعه اللي هم اللي بيقولوا ما فيش تراجح ولا مرجوح ودي قول امام والخلاف كله منين؟ من اين له هذا الطريق؟ ما اقول بكل شجاعه قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. ايه البرهان؟ الجانب العامل الهولى اللئيم، ايتيني بواحد سوح المساله ما عندهمش كلام، ده في راجح وفي مرجوع، المحدث والفقيه والاصولي منهم هذا هو طريقهم، اللي بيعوم كده يبقى ده بيعوم على من يسمع له وياتي باشياء مستنكره عن السلفين الله سائلها عنه، الله سائله عنها. اما اذا وقع الترجيح لبعضها بان تكون رواتها اكثر عددا أو أتقن حفظا فيتعين العمل بالإيه؟ بالراجع. هنا بأن تكون وقت أكثر. طب كثرة العدد لوحدها تكفي؟ ركز مش بالكم هنا. ده ممكن يبقى العدد 20 وضعاف ويجي ميزان كابن القطان كمالك كهؤلاء الجبال الحفاظ يوزن كل دول صحيح؟ هذه فالكثرة لابد ان كلها ايه؟ ميزان. ما تمشيش كده مش بالكوم. ما عندهاش الكوم في الاسلام. عندنا في موازين وهذا العلم ضابط لكل هذه الموازين. فيقول رحمه الله بأن تكون أما إذا وقع الترجيح لبعضها بأن تكون رواته أكثر عددا أو أتقن حفظا فيتعين العمل بالإيه. ما معنى يتعين؟ الوجوب. يتعين العمل بالإيه؟ بالراجح. إذ الأضعف لا يكون مانعا من العمل بالأقوى. ودي بيؤسفني من بعض المعاصرين علمناهم ما بين أيدينا أو خارج أو بنسمع برا وجوه يقول يعني أي نعم دي راجحة لكن ما تمنعش العمل بالإيه. يوم برضه رجعنا نعوم مسألة برضه. وما لازم واحد مثلين صح صح هيجي يقول لي طيب حتة ثانية بس ما هو أنت بترجح بالظن. ما أنا عايز إيه؟ عايز ما أسيب لكش حاجة يقولك بالظن صح. ومعلوم يا أخواني في اللغة إن ليس كل لفظ الظن تعني الشك صح؟ إن الظن قد يأتي بمعنى اليقين ولها دلالات في ألفاظ القرآن الكريم. ها؟ يبقى في هذه الحالة ولذا في القاعدة قلتها لكم مرات غلبة الظن تغني عن اليقين عند تعذره وتعسره. خلاص يبقى أنت أصبحت إيه؟ فصلت هذه الجزئية. فهذه الألفاظ يعتمون بها على الشباب اللي هو لا يرغب في التعليم ولا يرغب في مسيرة العلم الشرعي. تجدوا بقى مسكين ايه طالب ده يقول كلمة ودي يقول كلمة ودي يقول حلال ودي يقول حرام ودي يقول فوق ودي يقول تحت. هو مسكين مش عارف يروح فين. السبب هو نعم. حكم ايه؟ لا ايه يعني بارك الله فيك ده كم ده اذا تحقق شرط الطلاق. لا لكن لما ياتي لا هو جزاه الله خير برضه لطيفه طيبه لكن هو لا اذا تحقق شرط الطلاق. لكن ما تجد مثلا كوفيون تمام كوفي ومصري ها حجازي ومعاه كوفي ومصري دي غالب الاسانيد بيكون بهذه الصوره. ثم ان لو كان من المتواتر مش هيكون لسنا صبري يرجح ولا فلان من الناس لان خلاص المتواتر اغلق على الاستطار. يعني حكم متواتر من اهل الاستقراء اهل الائمه رحمه الله تعالى اغلق على الاستطار. ما بقاش واحد يجي معقول لك ده حديث متواتر. لا انت معايا ازاي؟ انت تاخد ده بالايه لما يجي مثلا يقول لك ايه انه بقى جاء من جمله احاديث 7 روايات 10 روايات ومن طريق الثقات. انت معايا طريق الثقات تمام. ثم انت عندك في الشرط هنا يا شيخ ايمن انه يستحيل التواتر على ايه؟ طب هو جاء بخبر مخالف للثقات اصلا يبقى دي اعتبره متواترا. يعني هو ضعيف وجاء بشيء منقود لم ياتي به الثقات. عارف الثقات بصوره وبطريقه غير هؤلاء وبمثل مخالف تماما لهؤلاء يبقى ازاي اسيب الثقه واعتمد على الضعيف وجاء بما يستنكر؟ نطلق بعد ايه؟
إلا بعد النكاح. هل تقول مروع من جبل عبد الله من 10 طرق كلهم ضعاف؟ الأئمة كلهم تصف على رواية الإله محلولة والرواية الثورة على المنكدة على عمن سمع دروس المصير دي الصف في الحديث. ومع يعني عدد 10 طرق عشان تقول الإله محلولة ضعاف.
يعني فيه وإن كانت نادرة لكن فيه. والأئمة رحمة أئمة الآن ما سابوش شيء. ما تركوا شيئا. طيب. يبقى قال رحمه الله تعالى والمرجوح لا يمنع التمسك بالايه بالراجع ان هو مرجوح لكن لا يصار في هذه الحاله الى الايه الى المرجوح في وجود في وجود الراجع. خمسة، قال رحمه الله: وقد جنح الطحاوي، الطحاوي اللي هو مين؟ أبو جعفر الطحاوي الحنفي. وقد جنح الطحاوي إلى تصحيح الاشتراط، لكن تأوله بأن البيع المذكور لم يكن على الحقيقة. شو بقى الكلام؟ خلي بالك أنا بحب أديك فوائد هذه حتى لا يقال في قوى أقوال، والإمام أبو ابن حزم قال، والطحاوي قال، وأبو الطيب الطبري الشافعي قال، وفي أقوال. لا أنا بجبت لك فوائد مهمة بنتربى عليها يوما تلو تلو الآخر. قال: وقد جنح الطحاوي إلى طلع الاشتراط، لكن تأوله بأن البيع المذكور لم يكن على الحقيقة لقوله في آخره: أتراني ما كذبتك لآخر الحديث. قال: فإنه يشعر بأن القول المتقدم لم يكن على التبايع حقيقة. قريبة من كلمة مين؟ قريبة من كلام ابن حزم، قريب. شو بقى القرطبي صاحب المفهم أعلى وأقدم من صاحب التفسير، ورده القرطبي بأنه دعوى مجردة وتغيير وتحريف لا تأويل. الكلام ده زعل ولا ما زعلش؟ صح؟ شفت ازاي؟ يزعل ولا ما زعلش؟ يزعل، لكن لانه هو هيرد عليه بالروايات، هيرد عليه بالايه؟ بالرواية. واخد كلام الطحاوي ولا كلام النبي؟ لان كلام الطحاوي مبنى على كلام من؟ لا، كلامه الطحاوي اي امام كلامه مبنى على كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم والنصوص، فاتى بما لم تأتي به النصوص. وكانه يقول كان يلزم الطحاوي ان يجمع بين النصوص كعادته في المشكل ويخضع المساله، لكن ياخذ روايه ويتكلم بها وتكونات اخرى صريحه ده عيب. لذا قال: رده القرطبي بانه دعوى مجرده وتغيير وتحريف لا تاويل. قال: وكيف يصنع قائله في قوله: بعته منك بأوقية بعد المساومة؟ طبعا على ما يأتي الكلام. وقوله: قد أخذته، يبقى عايز له إيه؟ بعته منك بأوقية، والنبي قال إيه؟ قد أخذته، صح؟ يبقى عايز أيوة لفظة صريحة تقتضي الإيه؟ إن تم البيع على الحقيقة، بعتك أخذته، الإجابة قبوله. تم في مجلس العبد مع استثناء الحملان الى المدينه، تمام؟ رحمه الله تعالى قال: وغير ذلك من الفاظ المنصوصه في ذلك. ده كلامه. هنا بقى لطيفه خاتمه جميله جدا لنؤكد على ان الائمه رحمه الله تعالى ما بيتكلمون غالبا بنسبه تتعدى 90% الا عن نصوص شرعيه، تمام؟ اخرج ابن عبد البر باسناد في التمهيد من عزو المذكور عن عبد الوارث بن سعيد التنوري في تصحيح وقع في الاستذكار سماه الثوري، وبعدين عزائل التمهيد واللي في التمهيد ذكر هكذا عبد الوارث بن سعيد، تمام؟ فلما جاء الثوري ابن عبد البر في الاستذكار عرفه، فلعل الناسخ خلاه ثوري وهو تنوري، تمام؟ فهو ابن سعيد الايه؟ التنوري. بالضبط التنوري، ودي قريبه من ايه؟ من تصحيح، تمام؟ نعم التنوري، وده ثقه ثابته. قال، شو بقى اللطيفه دي؟ قال: قد قدمت مكه فوجدت ابا حنيفه وابن ابي ليلى اللي هو مين؟ محمد، وابن شبرمه اللي هو عبد الله، فسالت ابا حنيفه فقلت: ما تقول في رجل، المسألة هي بقى، ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا فقال البيع باطل؟ احنا قلنا هو بقى كلامه يحمل على ايه؟ على العموم، على الإطلاق، يبقى كده جميل القول اللي احنا قلناه من قبل. فقال البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائز. أنتم معايا ولا لا؟ فهو يقول إيه؟ فقلت: يا سبحان الله، ف ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة. انتبه، ثلاثة، يبقى المفروض بقى الاختلاف ده يجعل ايه؟ الأصول. ما قلتش هي كده، ما فيش حاجة اسمها هي كده، لابد ان تعتمد على ايه؟ على أصول شرعية وكيفية تخريجك الأصول الشرعية. لكن هي كده بالكم ما بنعرفش الكلام ده عندنا في الدين، يبقى ده صاحب هوا على طول، لا علاقة لنا به في كل شيء. ماشي اخواني؟ فقول يا سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة، فأتيت تاني، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال لا أدري ما قال، لا أدري ما قال، أنا عندي إيه الخبر. قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشر، فالبيع باطل. أدي حجته رحمه الله. ماشي. قال ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال لا أدري ما قال، عندي الخبر. قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها، وإن اشترط أهلها الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. شوف الكلام. قال البيع جائز والشرط باطل. قال ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال لا أدري ما قال لك، برضو عندي الخبر. حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال بعت من النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط لي حملانة أو ظهرها إلى المدينة، البيع جائز والشرط جائز. دي لطيفة مهمة لنا كطلاب علم بنتأدب معها يوما تلو الآخر. هقول بقى من جملة الفوائد بقى سريعا أن الجمع فوائد بقى فوائد لنا من الفوائد دي ومن الفوائد فوائد، تمام؟ واحد، أن الجمع بين الروايات يفسر بعضها بعضا، وده أصل عندنا تعلمناه ما ننتيش عنه أبدا، وتعطي طالب العلم قوة في بحثه ومناقشته المسألة مع الأئمة فيقبل منهم ما وافق الروايات الصحيحة ويعتذر عمن لم يوافقها، ناهيك عمن لم تأتي به الرواية. صحيح؟ اثنين، أن الإمام قد يتكلم في المسألة حسب ما وقع له من الرواية، ومن هنا يرفع عنه الملام في المخالفة. صحيح؟ لكن لا يرفع الملام عن المقلد. أقول يرفع الملام عن إيه؟ عن الإمام. أما المقلد هكذا على يعني باضطراد لا يرفع عنه الملام، لا سيما إذا كان ممن يتصدر للإفتاء والكلام في الدين. ثلاثة، الإمام يرد على نظيره بالرواية، أصل التلقي عندهم. أربعة، التحرير والتوثيق لبيان محل الخلاف والفصل في المسألة هو طريق أهل التحقيق من الفقهاء المحدثين. خمسة، التأكيد على المقرر عند السالفين الصالحين من أهل السنة والجماعة أهل الحديث والفقه والأصول. واحد، أن هناك خلاف في إيه؟ في خلاف. اثنين، ليس كل خلاف يعتبر. ثلاثة، من الذي خالف وعلى أي شيء خالف. إخواني دي فوائد مهمة جدا، دي فوائد مهمة جدا فنعض عليها. من جملة الأحكام المستنبطة من الحديث، واحد، فيه جواز ضرب الدابة ضربا غير مبرح حثا على السير وإن كانت غير مكلفة، ومحله ما إذا لم يتحقق أن ذلك منها من فرط تعب أو إعياء، يبقى محتاج الرحمة هنا، تمام. اثنين، فيه تفقد الأمير والكبير والعالم أحوال أصحابه وسؤال عن أحوالهم وإعانتهم عليها بما تيسر من حال أو مال في السفر والحضر. الإلف بقى والعلاقة بين الشيخ وبين طلابه، بين الكبير وبين أصحابه، الإلف والحب والولاء، صح؟ أساس مهم. ثلاثة، فيه مثال رفيع لمكارم الأخلاق حال الإعانة على جلب مصلحة أو درء مفسدة. أربعة، فيه جواز محاورة الأكابر بكلمة لا في الأمر الجائز، في الأمر الإيه؟ الجائز، مع المحافظة على توقيرهم واحترامهم. خمسة، في التعبير بصيغة الأمر من غير الأمر، وذلك في قوله بعنيه، وهو قال له إيه؟ قال لا، مع أنه قال له إيه؟ بعنيه، تمام؟ دي لطيفة لغوية. ستة، فيه المبادرة إلى تسليم المبيع إلى البائع وقت تسليمه ونقد المشتري الثمن عقب التسليم، الحدث الوقع. سبعة، فيه جواز البيع بالمراضاة من غير صيغة الإيجاب والقبول، وهو ما ترجم عليه ابن حبان في صحيحه لرواية وقعت له بذلك. تمانية، فيه مشروعية الشراء بالدين وليس عنده ثمن أو ليس بحضرته، هو ما ترجم عليه البخاري في صحيحه، وهذا يعني أن القبض في مجلس العقد ليس شرطا في صحة البيع. وجائز أن نقول إن الإقرار بالثمن أو ما يقوم مقام القبض كالسند المكتوب مثلا في حكم القبض، تمام؟ خلاص احنا اتفقنا، يبقى انت ليك عندي كذا في الوقت المعلوم في بالمكان المعلوم في الزمان والمكان، يبقى كما حدث في الايه مع جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم. تسعة، فيه الوكالة في وفاء الديون، اعطيه يا بلال، تمام؟ عشرة، فيه الشراء بالنسيئة والزيادة في الثمن عند الأداء ولو لم يطلب البائع، مش قال أعطيه كذا وزده، صح؟ آه. يبقى هنا إيه؟ طبعا دي مرتبطة بإيه؟ إنه مبقاش اشتراط، أنا بديك من عندي هبة بقى، صحيح؟ هذا جائز. 11، فيه جواز الركحان في الوزن برضا المالك، وهي هبة مستأنفة حتى لو رد السلعة بعيب مثلا لم يجب ردها، يعني خد السلعة خلي بالك خدها وزود له عليها، فلما راح لقى السلعة فيها عيب يرجع السلعة بزيادة الهبة، ولا رجع السلعة فيها العيب؟ قال هنا ايه؟ لم يجب، لكن يعني انت بنت خدتها بقى، طب رجعها كلها بقى، ما استناش لما انا اقول لك بقى، ها؟ تاخد منها اللي ولا ما رجعتهاش، صح؟ لان انت اعطتها لي هبة، صح؟ هبة، والراجع في هبته كلام الجمهور بقى الوليد يحرم ان يطلب الواهب هبته تحريما، لان وشبهه بالايه؟ بالكلب يرجع في قيئه. شفت ماخذ الكلام؟ وليد قال هنا لم يجب ردها. خلاص عشان الصلاه وبعدين معاك. 12، فيه جواز رد العطيه قبل القبض لقول جابر هو لك، قال لا بل بعنيه، بعتها لك بيها يعني خد دي، قول له لا، تقول لا، يعني في تفاوت في القبول او الايه او الرد، انا بعطيك عطيه لا معلش خد لا خلاص، فاهم ازاي؟ يبقى انا فيه جواز رد العطيه قبل القبض لقول جابر هو لك، قال لا بل بعنيه. انتهى الحديث والحمد لله رب العالمين. يبقى لنا الحديث اخر حديث في الباب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الركبان ونهى عن بيع في ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يغتب احدكم على خطبة اخيه حتى يذر. دي الحديث ان شاء الله ياتي في المجلس القادم، والله خير، وصلى الله ان يحفظكم وان يبارك فيكم واجمعنا اياكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.